بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، نزلنا في الكلام على التوبة، وعرفنا فضلها وكيف أن الله عز وجل دعا إليها جميع المؤمنين فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكيف أنه جعل الناس فريقين تائبين وظالمين فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعرفنا أن التوبة هي إقلاع عن الذنب في الحال، وندم على ما مضى، وعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل، وحسن اعتذار إلى الله تبارك وتعالى، ورد الحقوق إلى أصحابه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن التائب الذي يعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل عليه أن يحذر من الأسباب التي ورطته في الذنب، وإنما يورطه في الذنب نفسه وما فيها من هوى، ويورطه فيها الشيطان وما يدخل إلى النفس بأنواع الوساوس. فعليه أن ينظر إلى نفسه وأن يقومها حتى لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلا بد من النظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء، فيعرف أنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، فيوجب له ذلك النظر يوجب له بذل الجهد في العمل النافع الذي في العلم النافع الذي يخرجها بها عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها بها عن وصف الظلم. إذن إنما يؤتى من قبل الجهل أو من جهة الطغيان، فعليه أن يعلم نفسه حتى لا تكون جاهلة. والأمر أعمق من مجرد تعلم الأمر والنهي، كما سبق إن لابد من بصيرة في الأمر والنهي، قبلها بصيرة في الأسماء والصفات حتى يعرف ربه ويحبه ويخافه فلا يجرؤ على معصيته، وبصيرة في الوعد والوعيد حتى يزجر نفسه عن المعصية. كل هذا داخل في معنى العلم الذي ينبغي أن يعلمه لنفسه إذا أراد أن يؤدبها، ثم بالإضافة إلى ذلك أن يعودها العمل الصالح. ومع هذا، مع أنه إذا جاهد نفسه في أن يعلمها العلم النافع وأن يعودها العمل الصالح، فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أعظم من عدلها. هذه النكتة. لابد أن يعي كل إنسان أن إنما ابتلي بنفسه، والإنسان مجموع مركب من أمور. البدن هذا وعاء، بداخله القلب والعقل والنفس والروح، ولكل منها وظيفة. الآفة الرئيسية في النفس، فإن القلوب مفطورة على حب الله تبارك وتعالى، وعلى أنها لا تستقر إلا إذا عرفت ربها. والقلب الراجح أنه هو العقل، وهو الذي يدير النشاط البشرية كله. ولكن نحن دائما ما نتكلم عن العقل على أنه المخ الذي يستقبل ما يأتيه من الحواس ونحو هذا، وهذا أيضا معين للقلب على فهم دين الله تبارك وتعالى، ومعين له ما تستعمله الاستعمال الصحيح على أن يوظف نفسه في طاعة الله عز وجل. والروح إنما تجذب صاحبها إلى الملأ الأعلى فهي تنجذب إليه. إذن الآفة كلها في النفس، فعلى الإنسان أن يغلب قلبه وعقله على نفسه، وأن يعامل نفسه كأنها كائن مستقل تماما، يريد أن يزجره ويريد أن يؤدبه ويريد أن يمنعه، كما قال القائل: والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فإذا النفس كأنها كائن آخر، بل هي كذلك، لا ولكنه كائن أهوج لا يدرك، وإنما يستكمل بالعقل والقلب. فمن أسلم الزمام لنفسه وشهواتها فإنه سوف يهلك نفسه، وأما من كبح جماحها بالقلب والعقل والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى والنظر في المآلات فهذه هي القضية. فمهما تعلم فلا بد أن يدرك أن نفسه منبع السوء، وأنه لا ينبغي أن يتركها كالثور الهائج، أو على أحسن الأحوال كالطفل الصغير الذي لا يدرك عواقب الأمور. مهما أخذت تحذر الطفل من عواقب الأمور لا يمكن أن تأمن عليه البت. نعم يمكن أن تحذره حتى يستجيب إليك شيئا ما، ولكن طالما أنه لم يبلغ المقدار الذي تطمئن إليه أنه بالفعل يدرك عواقب الأمور فلن تتركه أبدا، ومتى تركته كان هذا تقصيرا. النفس كذلك، لا يمكن تذكرها ثم تعود فتذكرها ثم تعود فتذكرها، لأنها متى انفتحت أمامها أبواب الشهوات ولجت فيها. فإذا من أراد السعادة ومن أراد أن يكون من التائبين فعليه أن يكون من المؤدبين لنفسه، متى تفلتت زجرها. ولا بأس أن يكون كما يكون عقاب الطفل تماما، كما ذكرنا نكتب تربية النفس أن تدرك هذه القضية، كما أن هناك نوع من أنواع التربية لمن تفلت بالعقاب بخلاف القصد. فكذا الإنسان إذا تفلتت نفسه في أمر محرم يلزمها بطاعة، يلزمها بأن تكثر من الطاعات تكفيرا عن هذا الذنب حتى تمله وحتى تكرهه. والنفس تنطبع وتطوع، فمن ألزم نفسه مثلا أنه كلما نظر نظرة محرمة تصدق، كن شيء مؤلم للنفس، النفس تحب المال فيعاقبها أو يلزمها بطاعة زائدة أو نحو ذلك، كل هذا من أنواع التربية. ولكن النكتة كلها أن في داخله نفس ظالمة جاهلة تريد أن تسابق في الشهوات، وأن دوره أن يكبح جماحها وأن يؤدبها. يقول: فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقه، يرغب إلى خالق نفسه وفاطرها، أن يقيه شرها وأن يقيها شرها وأن يؤتيها تقواها وأن يزكيها، فهو خير من زكاها فإنه ربها ومولاها، وأن لا يكله إليها طرفة عين. هذه معنى أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقال هذه الأدعية بطرف اللسان، إنما هي أدعية تقال لكي يستحضرها العبد بالفعل، أن نفسه تحتاج لا يعينه عليها إلا الله تبارك وتعالى في أن يزكيها وأن يقيها شرها وأن لا يكله إليها، فإنه إن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر: قل: اللهم ألهمني رشدي واقني شر نفسي. وفي خطبة الحاج، هذه الخطبة الجامعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها شأنه كله، وعندما كان يأتيه من يسأله عن الإسلام فترى يقرأ عليه بعض آيات القرآن التي فيها من الأمر بالتوحيد وفيها من أصول التشريع ما يدرك معه العقلاء أن هذا لا يكون إلا من عند الله، وأن الكهان والسحرة وغير هؤلاء من أولياء الشيطان لا يأتون بمثل ذلك من مكارم الأخلاق وتهذيب النفس، وإنما يؤججون شهوات النفس ويخاطبون في النفس شهواتها. فكان مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة البعض إلى الإسلام أن ذكر عليه خطبة الحج، وهذا يدل أن يعني ربما أحيانا قرأ على البعض بعض آيات القرآن، وفي البعض المواطن ذكر خطبة الحاجة لما فيها من جوامع الكلم، وفيها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا أمر يعني عليه نور النبوة، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فإنه لا يأتي من عند الكهان ولا غيرهم أن يعلموا الناس أن في نفوسهم شرور ينبغي أن يتقوها وأن يسألوا الله تبارك وتعالى أن يقيهم إياها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يقول الإنسان إذا خوطب بالصدقة، بل قبل هذا إذا خوطب بالزكاة الواجبة والنفقة الواجبة، يقول أنا كريم وأنا كذا وأنا كذا، ولكن المشاغل والعيال وكذا. لا ينبغي أن يمدح نفسه ثم يؤمنها ثم يتركها على ما هي عليه، بل يعرف أن النفس فيها شح، أن جنس النفس البشرية فيها شح. ومن الذي يفلح ومن الذي ينجو؟ من وقاه الله شح نفسه فاستطاع على الأقل في الواجبات، هذه أدنى درجات النجاة. إذا خوطب بالزكاة الواجبة والنفقة الواجبة فجاءت نفسه تذكره بحلاوة المال وبهجة المال، أن يلجمها وأن يذكرها بأن هذا منا من الله تبارك وتعالى، ويذكرها بوعد الله ووعيده. فإذا وقي شحها أي استطاع أن يتغلب عليه أفلح، وأما إن لم يستطع فقد خسر. وهكذا في كل شهوة من الشهوات. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أنت تعرف أن النفس ليس فيها مصدر خير، مصدر الخير فيما فطر القلب عليه من محبة الله تبارك وتعالى، وهذه الفطرة لابد أن تستضيء بنور الوحي. فإذا أراد العبد أن يقاوم نفسه فعليه أن يلجأ إلى مصدر النور من الوحي يقاوم به نفسه ويهدي به نفسه. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا الحب، الله هو الذي حبب الإيمان للمؤمنين وهو الذي كره إليهم الكفر، فهذا الحب وهذه الكراهية لم يكونوا في النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضع عند غير أهله، فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. إذن على التائب أن يستعين بالله تبارك وتعالى أن يقيه شر نفسه، وكذلك عليه أن يستعين الله تبارك وتعالى في أن يقيه شر شيطانه، وهذا ما نتكلم عليه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.